وفي الجانب الآخر أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب، فأوفدوا حيي بن أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرضي، وبعد حوار طويل بينهم أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين، وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب بعد أداء مهمتهم. وكان يوما عصيبا من الدهر، ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون نقض بني قريظة ما بينهم وبين المسلمين من عهد، وتكمن خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف، فقد كانت ديارهم في العوالي إلى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور. لقد أتاه الزبير بما يدل على غدرهم، ويومها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات ابن جبير، فجاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم، ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بني سعية، فإنهم جاءوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد الرسل المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر اليقيني. وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون على ذراريهم من بني قريظة، ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم. ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالين شديدا. فالذين جاءوهم من فوقهم هم الأحزاب، وبنو قريظة من أسفل منهم، والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون. أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان، واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتيازه، فنظموا فرقا للحراسة، فكان سلمة بن أسلم الأوسي أميرا لمئة الفارس، وزيد بن حارثة أميرا لثلاثمائة فارس، يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بني قريظة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون. وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجئوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة محاولات لاقتحامه، ولكنهم فشلوا لأن المسلمين كانوا ينطرونهم بوابل سهامهم كلما هموا بذلك، ولذا استمر الحصار لمدة 24 ليلة. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، وعند ابن إسحاق منهم عمرو بن عبدود وإكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب والشاعر ابن مرداس، وزاد بن سعد واحدا على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله، وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبدود فارس قريش وقتله، وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي، وأن ثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم. وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار. تتابع القراءة في أحداث غزوة الأحزاب. ظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، حيث شرعت في غزوة ذي الرقاع، على رأي من يرى أن ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق. وقتل في هذه المناوشات 3 من المشركين، واستشهد 6 من المسلمين، منهم سعد بن معان الذي أصيب في أكحله عرق في وسط الذراع، رماه حبان بن العارقة، وقد نصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة حين انتقض جرحه، وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة: حانون لا ينصرون. لقد كفى الله المؤمنين القتال، فهزم الأحزاب بوسيلتين، الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود ليخبر الأحزاب، والثانية الرياح الهوجاء الباردة. واحد، دور نعيم بن مسعود. روى ابن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن عقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريظة فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن لئلا يؤلوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا، وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم دليلا على ندمهم. وقال لهم: فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل الذي قاله لقريش، وبذلك زرع بذور الشك بينهم، وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة. اثنان، معجزة الرياح. هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل. وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وروى مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة، قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ردد ذلك ثلاثا ثم قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فقال: قم يا نومان. وزاد ابن إسحاق في روايته لهذا الخبر: فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرة ولا إناء ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريظ، لينظر امرئ من جليسه. فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. وفي رواية الحاكم والبزار: فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق الأحزاب عنه، حتى إذا جلست فيهم فحسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، قال: يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده، ثم ضربت بيدي على الذي على عن يساري فأخذت بيده، فلبثت هنيها، ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار، قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة، وجنب المسلمين شر القتال. قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أثناء محنة الحصار: اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصال المسلمين، ولكن الله ردهم خائبين، وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم.